عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة مبتدا وأزكى خبره والظرف مع حال أزكى من صلاته وحده. لماذا؟ طيب انتصر كلمة قبل أزكى يعني أكثر أجرا مأخوذ من الزكاة وهو النمو فهو أكثر أجرا. وقوله وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل يعني أكثر أجرا وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا صلاته مع الثلاثة أزكى من الرجلين ومع الأربعة أزكى من الثلاثة وهكذا ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث يفيد يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن الجماعة أفضل من الانفراد وأن كثرة الجمع أفضل من قلة الجمع. لماذا؟ حتى للأمة على الجماعة وعلى كثرة الاجتماع أو الجمع غفر الجمع. فإذا كانوا مثلا طائفة تتكون من 10 رجال وقال سنصلي 5 و5 ماذا نقول؟ نقول هذا خطأ. الجماعة ربما تحصل ب5 و5 لكن ما كان 10 أحب إلى الله من 5 فاجتمعوا لأن الشرع يحب الاجتماع والائتلاف. طيب نستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة ليست شرطا لصحة الصلاة. من أين تؤخذ؟ الأخ مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ما وجه الدلالة؟ من أين نأخذ صحيح؟ التفضيل يدل على أن الطرف المفضل عليه فيه ذكاء أولا ولو كان باطلا ما حصل فيه ذكاء. نعم طيب هذا صحيح. ويستفاد منه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أزكى في دليل؟ لا ما في دليل
الحديث هذا.
إيه الحديث هذا ما في دليل
الأفضلية.
نعم ليس فيه دليل على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل الجماعة وفضلها لا ينفي وجوبها. إذ أن الفضل يكون في الواجب ولا لا؟ الفضل ما يكون في الواجب يكون في الواجب ويكون في أوجب الواجبات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عظيم تؤمنون بالله ورسوله إلى أن قال ذلكم خير لكم خير لكم. ومع ذلك الإيمان من أوجب الواجبات. وكذلك قال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالمهم أن ترتيب الفضل على العمل لا يدل على عدم وجوبه. صحيح لا يدل على الوجوب طبعاً هو لا يدل على الوجوب لكن لا يدل على عدم الوجوب. وبينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق. لأننا إذا قلنا يدل على عدم الوجوب فمعناها أنه يعارض الأدلة الدالة على الوجوب. وإذا قلنا لا يدل على الوجوب فمعناه أنه بالنسبة للأدلة الدالة على الوجوب غير معارض ساكت. وصحيح يعني إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه بل يكون بالنسبة للوجوب ساكتا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على انعقاد الجماعة. الفائدة الثانية أولا من فوائده أن جماعة تنعقد باثنين. من أين تؤخذ؟ من قوله مع الرجل أزكى. فالرجل مع الرجل أزكى من ثلاثة وحده. ومن فوائده أن الجماعة لا تنعقد بامرأة رجل وامرأة. من أين يؤخذ؟ من قول صلاة الرجل مع الرجل، مع أن المشهور من المذهب أن الجماعة تنعقد بالمرأة بالأنثى. ويمكن الجواب على هذا الحديث بأنه مفهوم لقب، وهو مفهوم صفة، ومفهوم اللقب ليس قيدا، ليس قيدا وليس بحجة. فالرجل ليس معناه دون المرأة، لكن هذا علق بالرجل لا لأنه رجل في المرأة ليس كذلك، لأنه لقب بهذا اللقب، لقبه. ومفهوم اللقب عندهم لا حجة فيه. طيب، من فوائد الحديث أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل. ينبني على ذلك، هل نذهب إلى الأكثر وندع الأقل، أو أن نريد منا ألا نتفرق؟ قلتم هذا هل نحن نروح نقصد الأكثر؟ أن جماعة لا نتفرق، ما نصلي اثنين. إن كنا بالأول مشكلة، إذا صار هذا المسجد يقوم بمثل صفين يبلغون 200 رجل، وبقية المساجد فيها على صف، في صف 50 رجل، وقلنا ما كان أكثر فهو أحد، تذكر لأنهم يدورون الأكثر عددا والأكثر ممشى أيضا، وهذا ليس بمراد. الله هو أفضل. فإذا كنا مثلا 100، فهل الأولى أن يتوزع بعضنا فيصلي جماعة والبعض الآخر جماعة، أو أن يصلي الجميع؟ قلنا أن يصلي الجميع. وذكرنا أنه يستفاد منه أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء، لأن هذا يؤدي إلى توزيع الجماعة وتفرقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. أيه. ما نزلنا في هذا، بس هو أفضل بلا شك. زين. قال رحمه الله تعالى: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله أمرها أن تؤم أهل دارها، أي تكون إمامة له. وأهل دارها الظاهر أن المراد بها أهل بيتها لا أهل الحي، لأن الدار تطلق على معنيين، أحدهما دار الإنسان الخاصة به، والثاني الدار بمعنى الحي. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني في الأحياء. ومن قولهم دار بني فلان، أي حيهم. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، لأنه من رواية عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول، وذهب بعضهم إلى تصحيحه وقالوا إنه مجهول لكنه قد بينت حاله وعرفت، ودعوى الجهالة ليست بصحيحة. فمن قال بصحة الحديث قال يستفاد منه مشروعية الجماعة للنساء، وأنه ينبغي للنساء أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، حيث قالوا إنه يسن إقامة الجماعة للنساء بشرط أن يكن منفردات عن الرجال. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يصح، وأنه لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة. نعم يباح لهن حضور جماعة الرجال لكن لا يشرع. والمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة، لأن مثل هذه المسألة مما تتوفر الدواعي على نقله لو أنها ثبتت، وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في الحديث الأول لأبي هريرة انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة، فالأصل في مشروعية الجماعة للرجال. فإن صلينا جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهم، وإن لم يفعلنا فلا يقال إنهن تركن مشروعا. وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كنا في مدرسة كما يفعلنا الآن، فإن النساء في المدارس يصلين جماعة ويكون في هذا خير، لأنهن يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة، ويألف بعضهن بعضا، وهذا الآن هو الموجود أنهن يصلين جماعة. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود.
ما أدخل
ذكر بعضهم أن لها غلاما وأنه داخل في ذلك، والله أعلم. والصواب أن إمامة المرأة للرجال لا تصح،
لا اللفظ يعني ما يهم،
بس يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجال، يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجالا. وهم ذكروا أن لها غلاما وأن الظاهر ما قالوا جزما أنه كان يصلي معها، ونحن نقول بل الظاهر عكسه، ظاهر أن غلامها يصلي مع المسلمين لأنه رجل. نعم تجهر بها ولا بأس، هذا ما عندهم رجال ما يخالف. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اسمه عبد الله وقيل عمر، وكان أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استخلفه يؤم الناس أي يصلي بهم إماما. استخلفه على أي شيء؟ على المدينة. استخلفه عليه الصلاة والسلام عدة مرات إذا خرج في غزو، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة في شؤون الناس، وكذلك أيضا في إمامتهم. وقوله وهو أعمى هذه جملة حالية، حال من أين؟ من المفعول به في قوله ابن أم مكتوم. ويجوز أن تكون حالا من فاعل يؤم، حالا من فاعل يؤم يؤمهم، والحال أنه أعمى، لكننا إذا جعلناها حالا من المفعول صارت أعم، يعني صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاة في الإمامة. فيستفاد من هذا الحديث جواز استخلاف الأعمى في الحكم، نعم، ويستفاد من ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون القاضي بصيرا، وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت الضرورة إليه. وهذه المسألة عليها عمل الآن ولا لا؟ ليس عليها عمل الآن، يولي المسلمون القضاء من هو أعمى وإن كان يوجد غيره، وهذا هو الصحيح أنه يجوز تولية القاضي وهو أعمى كما استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم وهو أعمى. ومن فوائد الحديث جواز إمامة الأعمى وهذا هو الشاهد للترجمة أنه يجوز أن يؤم الناس وهو أعمى، لكن إذا كان نائبا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس أقرأهم لأنه نائب مناب الأصل. أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب ولا إمامه فإنه كما سبق يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان أقرأهم قدم ولو كان أعمى. لكن لو استووا في جميع الصفات إلا العمى والبصر فأيهما أولى؟ البصير أولى كما قاله الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الحديث منقبة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأنه لثقة الرسول عليه الصلاة والسلام به في دينه وقوته كان يخلفه. وهل نأخذ منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟ ليس بظاهر لأنه قد يقال لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تخلف عثمان رضي الله عنه في تمريض ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
الإمارة ما تأخذ
منه كيف؟ نعم تأخذ منه بالأولى. نعم
هل يؤخذ منها
يستاذ
الرجل إلى أمه إذا
استهر منه؟ نعم يستفاد منه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا استهر بذلك ولم يغضب منه أو يرجع. ومنه عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة فإن بحينة اسم أمه. ومنه عبد الله بن أبي بن سلول فإن سلول أمه وأبي أبوه. وعن كيف؟ نعم ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. نحوه أي نحو هذا الحديث، والنحو عند العلماء بمعنى النسخ. ومنه علم النحو فإنه سمي علم نحو أي علم المثل، لأنه يقال إن أبا الأسود الدؤلي كتب قواعد أول ما بدأ علم النحو حين اختلف اللسان، كتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له علي أنح نحو هذا، نحو هذا يعني أسلك مثله. فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده لا يثبت، لكن لننظر في معناه صلوا على من قال لا إله إلا الله متى؟ إذا مات. ويسمى صلى عليه في الحياة وادعو له كما في قوله تعالى كل من أموالهم صدقة تذكرهم وتذكرهم بها وصل عليه، المراد صلوا عليه إذا مات. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ليكون إماما لكم. فالأول صلوا على من قال لا إله إلا الله أي من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه، وأما من قالها نفاقا فإن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا علمنا أنه قاله نفاقا فإنه لا يصلى عليه. وكذلك صلوا خلف من قال لا إله إلا الله من قالها بقلبه ولسانه، لا من قالها منافقا فإنه لا يصلى خلفه لأن الصلاة خلفه لا تصح. فيستفاد من هذا الحديث لأن معناه صحيح، يستفاد منه وجوب الصلاة على الميت المسلم لقوله صلوا، والأمر بالوجوب. وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، لأنه لا يجب على كل واحد أن يصلي، إذن يسقط بواحد، لو صلى عليه واحد من الناس كفى، ولو امرأة. نعم، ولو امرأة، لأنها من المسلمين. ويستفاد منه عن طريق المفهوم أنه لا يصلى على الكافر. من أين يؤخذ؟ على من قال لا إله إلا الله، فالكافر لا يصلى عليه، ويؤيده قوله تعالى ولا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة خلف الساق لقوله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا تصح الصلاة خلف كافر، سواء كان فسقه بالاعتقاد أو كان فسقه بالأقوال أو كان فسقه بالأفعال. أما في الاعتقاد فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والقدر خيره وشره، فإنه فسق، هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائر، فإن فعله عن تأويل سائر لم يكن فاسقا، أو فاسق بالأقوال مثل القاذف، لأن ما حكم على قاذفين أنه فسق، أو فاسق بالأقوال والغاش في بيعه وإشرائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. إذا أتى أحدكم الصلاة، يعني التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام، والإمام على حال، الجملة هذه في محل نص على الحال، يعني والحال أن الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، أي حال يكون عليها، إذا أتيته الإمام على حال فليصنع، هذا جواب الشرط، ولهذا قرن بالفاء، ويجب اقترانه بالفاء لأن الجواب صار طلبيا، وإذا كان طلبيا وجب قرنه بالفاء. وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجزاء بالجواب بالفاء، يقول اسمية طلبية وبجامد وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. يقول فليصنع كما يصنع الإمام، كما الكاف هذه لا شك أنها حرف جر، لكن ما التي بعدها هل هي مصدرية أو اسم موصول؟
مصدرية.
نعم، يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون اسما موصولا. لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسما موصولا، لو قال كما يصنعه الإمام لتعين أن تكون اسما موصولا، لأن الضمير لا يعود إلا على اسم، ولما لم يذكر العائد جاز أن تكون مصدرية، يعني حرف مصدر، أي فليصنع كصنع الإمام. وهذا الحديث معناه واضح أن المشروع في حق الإنسان في الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده، ولكن الحديث كما ترون ضعيف، و وهو ضعيف السند لكنه صحيح المتن، فإنه صدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. إذا معناها أننا إذا أتينا والإمام على حال نعم نصنع كما يصنع الإمام. فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المتن، أن نصنع كما يصنع الإمام. لا نقول إن هذا الجزء من الصلاة لا ندركه، لا ندرك به الركعة فلا ندخل مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة. إذا جاء الإمام ساجد قال: هذا ما بنافع يعني، ما ندخل مع الإمام لأنني لا أدرك به الركعة. نقول: لا، أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك، ولا لا حرمت نفسك، لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التي سجدتها لله يرفعك الله بها درجات. نعم، فأنت لا تحرم نفسك هذا السجود. ثم هذا السجود فيه أيضا ذكر، فيه دعاء، وجلس بين السجدين فيه دعاء، وكيف تحرم نفسك؟ لكن الشيطان يدخل على ابن آدم. ما دام أنت الآن ماذا تصنع إذا وجدت الإمام ساجدا؟ وانت بتروح يقف، يقف فقط ليحرم نفسه الخير ولا يدخل مع الإمام، وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان للأجر وحرمان لنفسه من الأجر. فهذه هو السنة. نستفاد من هذا الحديث على ما فيه من ضعف أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك جماعة فيه، لقوله: فليصنع كما يصنع الإمام. وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا يدخل؟ يعني رجل عرف من الآن في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدا آخر يدرك الجماعة كاملة، فهل نقول ادخل معه ولا نقول الآن لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا يدخل معه، ويكون هذا الرجل اتق الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به، وكانه يدرك أو لا يدرك هذا أمر آخر. وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولا بد من إدراكها قلنا له الآن لا تستفيد بهذا الدخول شيئا، يعني من إدراك الصلاة الجماعة، فاذهب إلى المسجد الآخر. ولكن إذا قال: أنا لا أدري هل أدرك مسجدا آخر أم لا، نقول له أدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، وكونك تدرك شيئا من الصلاة خير من كونك لا تدرك شيئا أبدا.
كان من جماعة المسجد
يعني أعتاد على الصلاة. أتلوه ما دام يجد لك جماعة فالأحسن ما يدخل، وله رخصة أن يدخل.
إذا دخل المسجد لازمه أن يلتحق الجماعة.
لا، هو مو مدرك الآن، هو مدرك الآن، الآن يعرف أنه في التشهد الأخير فاتته الجماعة، لأن الجماعة ما تدرك إلا بركعة كما تقدمنا.
بس هو دخل المسجد.
بلى، دخل المسجد.
فهو إذا دخل أحد المسجد لا يدخل حتى يصلي.
اي لك حتى يصل من ايش؟ مع الجماعة. إيه؟ الان ما في جماعة، هؤلاء الجماعة لن ادركهم، فما دمت لا ادركهم نقول اذهب الى ما تدرك به الجماعة، لانك انما جئت للجماعة.
بالنسبة اذا جاءهم طلعين ودخلهم بالمسجد هل يروح المسجد ثانية ويعرف
انه وقال المؤلف: باب صلاة المسافر والمريض. باب صلاة المسافر والمريض، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن المسافر له صلاة تخصه والمريض له صلاة تخصه، لكنها بالنوع والكيفية لا في الأصل. وقول صلاة المسافر، المسافر مطلق، والسفر هو الخروج والبروز، ومنه إسفار الصبح، ومنه إسفار الصبح لأنه يبرز ويخرج. ولهذا قال علماء اللغة إن السفر مفارقة محل الإقامة. السفر مفارقة محل الإقامة، وسماه الله عز وجل في القرآن الكريم سفرا، وسماه ضربا في الأرض، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم يضاء، وقال وإن كان مريضا أو على سفر، وسماه ضربا في الأرض كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهل سيأتينا شرطات؟ المهم المسافر من هو؟ من فارق محل إقامته، فارق. أما من نوى أن يفارق ولم يبرز فليس بمسافر، ما يكون إلا إذا برز وخرج. وقولها المريض، المريض ضد الصحيح، والمراد هنا مريض البدن، والمرض كما سبق مرضان، مرض القلب صلى الله عليه ومرض البدن أيضا وهو القصر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هذا عندكم؟ فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. قوله أول ما فرضت الصلاة، أول مبتدأ، ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قولهم ركعتان، ولكن الخبر محذوف، تقدير أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فرضت ركعتين، فالخبر إذن محذوف، وركعتين حال من نائب الفاعل في قوله فرضت. أول ما فرضت، الفرض في اللغة القطع، هذا الفرض في اللغة، وأما في الشرع فإنه ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به المباح والمكروه والحرام، صح، ما أمر به، خرج بقوله ما أمر به المباح والمكروه والحرام، لا خرج الثلاثة، كل الثلاثة، كل الثلاثة خرج المباح ما أمر به، لم يؤمر به، خرج المباح والمكروه والحرام، ودخل المستحب ولا لا؟ نعم دخل المستحب، فلما قلنا على سبيل الإلزام خرج المستحب. لا باجتنابه مو فعله، أمر باجتنابه لا بفعله، باجتنابه لا بفعله. طيب إذن على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد أن الفرض والواجب معناهما واحد، حكم واحد. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، فالفرض ما كانت دلالته، ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة فهذا فرض، وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجب. والصواب أنه لا فرق بينهما، لأن الكل يأتم بتركه ويؤجر لفعله. وقوله وقولها الصلاة، الصلاة المراد بها الفريضة طبعا، وهي خمس، وقوله ركعتين إلى متى؟ إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 3 سنوات أو سنة حسب اختلاف أهل العلم في المعراج، بقي المسلمون يصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة الحضر. وهنا يشكل الأمر، لأننا نسمي صلاة السفر قصرا، وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصر، وإنما صلاة الحضر زيادة، صلاة الحضر زيادة، فنقول تسميتها قصرا أمر نسبي، أمر نسبي هو على سبيل الحقيقة، وإلا فالحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة الأولى، لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى 4 صارت قصرا، صارت قصرا. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقولها أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر في بعض الألفاظ وزيد في صلاة الحضر زيد، وهو أوضح من قولها وأتمت، لكن قولها وأتمت أيضا على سبيل الأمر النسبي، أتمت باعتبار أن صلاة السفر ركعتان.
روي عن ابن عمر قال صلاة السفر ركعتين عن زيادة فقط السفر.
هذا الإتمام أتم صلاة الحضر باعتبار القصر، باعتبار القصر، نعم. وعلى هذا سنقول هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن الصلاة لها مرحلتان، المرحلة الأولى تساوي صلاة الحضر والسفر بأن كانت الصلاة كلها ركعتين، والمرحلة الثانية الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على الصلاة على الفرض الأول. الفرض الأول يستفاد من هذا الحديث، من فائدة هذا الحديث، أولا مشروعية القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر، وقد دل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه، أو على سبيل الاستحباب الذي لا يكره تركه؟ نعم، في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم منهم أهل الظاهر والحنفية، مذهب أبي حنيفة، إلى أن هذه المشروعية مشروعية وجوب، وأن المسافر يجب عليه الإتمام، القصر يجب عليه القصر، أن المسافر يجب عليه القصر. واستدلوا في هذا الحديث، قالوا لأن حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى، فكما أنك لا تصلي في الحضر 5 فلا تصلي في السفر 4، لأن كل فريضة. تدل أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في منى، فإن عثمان رضي الله عنه بقي في خلافته 6 أو 8 سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم. خلافته كم كانت؟ 12 سنة أتم، ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له، إنما المفعود ابن مفعود لما بلغ بهذا الشيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب التي يسترجع عنه. واستدل أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما أتم ولا يوما واحدا، فكل أسفاره كان يقصر الصلاة، ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب، أو يقول للناس أنه ليس بواجب. أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث يكره تركه، فاستدلوا بهذا الحديث قالوا إن المفروض لا يجوز تركه، لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من باب يعني الإتمام من باب المكروه وليس من باب المحرم. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أظن كنتم معنا، لا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم، فشرط الله تعالى لجواز القصر الخوف. فقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشر كيف نقصر ونحن آمنون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. قالوا فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، سماها صدقة، والصدقة ليست واجبة وقبولها ليس بواجب، لأنه يتصدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ولكن الذين قالوا بوجوب الإتماء بوجوب القصر قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقبول فقال اقبلوا الصدقة، والأصل في الأمر الوجوب. واستدل هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس الوجوب بأن عثمان رضي الله عنه كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعا له، ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض ولا ناقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الأمر. فلما لم يناقشوا في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم الوجوب، إذ أن الصحابة لا يمكن أن يسقطوا على خطأ. ولكنه سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما، فقال إنه إن الخلاف شر، فعلم بهذا أنه يصلي خلفه إتماما درءا للشر والتفرق على الخلفاء، وأن المفسدة كبيرة جدا لو فارقوا وتخلفوا. وأما الذين قالوا إنه ليس بمؤكد على سنة ولا يكره تركه، فقالوا إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح فقط، نعم فنفى الجناح، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب، كما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا، هل معنى أن هذا الشيء يجب عليك؟ ما يجب عليك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر، لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومع ذلك فإن الطواف بهما فرض واجب في الحج والعمرة على القول الراجح والمثل خلافية. فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي جدا، إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي، إلا أن الإنسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشة، وإلا لكان الواجب أن يناقشوه لماذا؟ لماذا أسلمت وأنت تقصر وعمر يقصر وأبو بكر يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر؟ كل من قبله كانوا يقصرون. فمثلا ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تماما بل يقصر، إما وجوبا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد. وكنت أرى بالأول الوجوب، لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر، تردد، وقلت إن قوله أقرت على طريقة الأولى يعني لم تزد، لم تزد، وليس معنى أنه فرض أن تكون، إنما أنا أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتم إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تم بمقيم، بل إذا أتم بمن يتم، هذا التعريف السليم، إذا أتم بمن يتم فإنه عليه أن يتم، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام. ثم ها هنا مسائل في هذا الباب. أولا، لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت، فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم، فيلزمه أن يتم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الإتمام، بل له أن يصلي قصرا، لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها، وهذا ما إنما فعلها بعد أن فرق. والآية مطلقة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم يستثن له حالا دون حال. هذا الرجل ضرب في الأرض وأراد أن يصلي، فإنه يصلي ركعتين فقط، كما أنه بالعكس يصلي أربعا. وش بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت، فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، يعني العبرة في فعل الصلاة، وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي صلاة مقيم. وهذا القول هو الراجح، أن المعتبر فعل الصلاة، كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر صلاة سفر في حضر، لو ذكر صلاة سفر في حضر ماذا يقضي؟ يصلي ركعتين فقط. والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين فقط، لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين، فيصلي ركعتين. نعم. طيب، ولو ذكر صلاة حضر في سفر يصلي أربعا؟ نعم، لأن الصلاة وجبت عليه رباعية، فيجب عليه أن يصلي أربعا، والآن مطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعا. المذهب يلزمه الإتمام في الصورة كل هذا. نعم، لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمهم الله، يقولون أن نغلب جانب الحضر، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم، في الصور كلها. ولكن الصواب ما أشرنا إليه.
شيخ، إن جمع المغرب مع العشاء جمع المغرب مع العشاء
مدام أداها أنت بخاري. ثم هاجر ففرغت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. هاجر من مكة إلى المدينة وكان عمره حين هاجر كم؟ 53 سنة. هاجر فأقرت صلاة السفر على الأول يعني على الفرض الأول وزيد في الحضر. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا استثناء هاتين الصلاتين ما تغيرتا. المغرب بقيت ثلاثية. لماذا؟ لأنها وتر النهار. ثم إن قصرها كيف يكون؟ ما يمكن إذا جاءنا القصر مناصفة، لأن ثلاث ركعات معناها أن النصف ركعة ونصف، وهذا لا يستقيم. لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين. نعم، فيقال يفوت الوتر، تفوت الوترية وهو قولها فإنها وتر النهار. وقالت وتر النهار احترازا من وتر الليل وهو الوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني يشعر فيها التطويل، فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين. فعورت عن الزيادة في ماذا؟ بطول القراءة. وعليه فيكون القص في الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة. نعم، وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. أما الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك. إذا قلنا الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك، من هذه اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف في قوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم نعم، فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوف على الله. قالوا لأنه أقرب، لأنه أقرب. نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، لوجب إعادة الجار. أولى بمالك يقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، لكنه قال وليس عندي لازما، وهو الصحيح. نعم. طيب قوله ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا إن الله أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حسبا له كما كان الله تعالى حسبا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح. والجواب عما استدلوا به، أولا قولهم إن العطف على أصل المذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق كما في نظائره وهي كثيرة، حتى إن النحويين قالوا لو تعددت المعطوفات يكون العطف على أي شيء على الأول. وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار. قلنا هذا ليس بلازم، لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبت، وشواهده تقدمت لنا في النحو. وأما استدلالهم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فالتأييد بهم غير كونهم حسبة، لأن معنى كونهم حسبة أنه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه. وبينهما فرق ولا لا؟ فالحسب هو الكافي، يعني يكفيك حتى عن نفسك، لكن التأييد بالغير معناه أن المؤيد له له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحسب يخلصه لله، مثل قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكما أن التوكل على الله لأنه الحسب، فغيره لا يمكن أن يكون حسبا، إذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه، لو كان غير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن حسبه الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب أنه معطوف على إيش؟ على الكاف في قوله حسبك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. ثم إن في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من تبع، والله تعالى كاف الجميع. قال: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه جملة شرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يأتيه مهماته وييسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، كافيه ما أهم، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شره فلا يصلون إلى الغاية. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسبه كفيه، حتى لو حصل الأذى ما كسرنا ضره، لا بد أن تكون النتيجة بهذا الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل. فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة، فمن توكل على غير الله خذل، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله في مقدار توكله على غيره، لأن النفس بشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونسيت ما سواه. فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، من توكل على غير الله تخلى الله عنه والعياذ بالله، وصار موكولا إلى هذا الشيء، ومن وكل إلى غير الله فإنه ضائع، فإنه ضائع ولا يحصل له المقصود. فصار في الآية حكمان: منطوق ومفهوم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم قاله فهذا في نص القرآن. أولا قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم؟ هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم. وكان أبو سفيان بعدما انصرف من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال إلى أن أين يذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قال بلغوا محمد وأصحابه أن راجعون إليهم فقالون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه، تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة. شوف الكفاية من الله عز وجل، وإلا كان بإمكانه أن يرجع، ولكن الله صرف قلبه، لأنها الصحابة اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لمن تسمسون واتبعوا رضا الله. طيب إذن قال لهم الناس، الناس الأولى من المراد بها؟ الرب. إن الناس من المراد بهم؟ أبو سفيان ومن معه. أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. هذا عام، الناس ممكن الناس. أولا إن الناس قد جمعوا لهم، كل الناس جمعوا لهم؟ لا، فهو عام أريد به الخصوص. وقد مر في أصول الفقه أن العام هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا الموضع ذكر الفرق بينهما. إن الناس فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا